أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. يرحمكم الله. قال: وليست اللاهية من حيث هي. أول أحكام الماهية أنها ليست إلا إياها، بمعنى أن الماهية في مرتبة ذاتها وتقررها الجوهري لا تتحد مع غيرها، فيسلب كل شيء سواها عنها، ولا بد من توضيح نوعية السلب الذي يتعلق بالماهية وما سواها. من المعلوم انقسام الحمل إلى حملين: أولي ذاتي وشائع صناعي. وملاك الحمل الأولي الذاتي الاتحاد في المفهوم، وملاك الحمل الشائع الصناعي الاتحاد في الوجود. ومثال الأول: حمل ماهية النوع على الفرد، كحمل ما نوع ماهية النوع الإنساني على زيد وعامر، والنوع الكيفي المعين على هذا اللون أو هذا السام أو هذا مثلا هذه الخشونة وما إلى ذلك من أفراد الكيف، وهكذا. فالماهيات النوعية تحمل على أفرادها بالحمل الأولي الذاتي. ومثال الثاني: حمل الوجود على الماهية، وحمل التعجب على الإنسان، وحمل الضحك على الإنسان، إما بحمل المواطاة أو بحمل الاشتقاق. والماهية تقع طرفا للحمل الأولي الذاتي وطرفا للحمل الشائع الصناعي. سواء كان الحمل بالإيجاب أو كان الحمل بنحو السلب. أما وقوع الماهية طرفا للحمل الأولي كقولنا الإنسان حيوان ناطق، فهنا حملنا عليكم السلام ماهية الحيوان الناطق على ماهية الإنسان بلحاظ اتحاد الماهيتين في مرتبة التقرر الجوهري والثبوت الماهوي. ومثال وقوع الماهية طرفا للحمل الأولي السلبي قولنا ليس الإنسان فرسان، ليس الإنسان كلبان، ليس الإنسان حماران، فإن سلب ماهية الحمار عن الإنسان بلحاظ الاختلاف الماهوي. وكذلك أي مثال وقوع الماهية طرفا للسلب في الحمل الأولي قولنا ليس الإنسان متعجبا، أي أنه ليست ماهية التعجب ماهية الإنسان، أيضا هذا صادق. ومثال الحمل الشائع الصناعي الإيجابي قولنا الإنسان قائم، الإنسان ضاحك، الإنسان متعجب. ومثال الحمل الشائع الصناعي السلبي الذي تقع الماهية طرفا فيه قولنا ليس الإنسان بناهق ليس الإنسان بماش على أربع أرجل وهكذا. وتبين من هذه الأمثلة أن بعض هذه القضايا يصدق فيها الثبوت من الحمل الشائع الصناعي، ويصدق فيها السلب بنحو الحمل الأولي، كقولنا الإنسان ضاحك أي بالحمل الشائع الصناعي، ليس الإنسان ضاحكا أي بنحو الحمل الأولي. فما أثبتناه بالحمل الشائع الصناعي للإنسان نفيناه بالحمل الأولي عن الإنسان، ولا منافاة بين هاتين القضيتين لاختلاف الحمل، وذلك لأن مناط الإثبات ملاك الإثبات الاتحاد، مناط النفي الاختلاف في المفهوم، ومناط الإثبات الاتحاد في الوجود. قالوا الماهية في مرتبة تقررها الذاتي والجوهري يسلب عنها كل شيء سوى ذاتها وذاتياتها، لا يحمل على الماهية في مرتبة ذاتها غيرها أبدا. ومعنى ذلك أن الماهية لا تتحد في مرتبة ذاتها بالاتحاد الماهوي مع شيء، هي ليست إلا هي، لا تتحد مع غيرها. إن قلت قد سبق صدق حمل بعض الأوصاف والأعراض على الماهية بالحمل الشائع الصناعي، قلت مرتبة الحمل الشائع الصناعي ليست مرتبة الذات والذاتيات، فمعنى مرتبة الذات والذاتيات قصر اللحاظ على الماهية وذاتياتها. إذا كان اللحاظ مقصورا على الماهية وذاتياتها فلا يمكن تغلغل شيء في دائرة الماهية غير الذات والذاتيات، ما يوجد شيء. وحيث إن الحمل يحتاج إلى مصحح، ففي مرتبة الذات لا ثبوت إلا للذات والذاتيات، إذن لا يحمل شيء في تلك المرتبة عليها. أما صدق غيرها عليها كالتعجب والضحك على الإنسان فهذا الصدق خارج مرتبة الذات الذي لم تتعلق به اللحاظات، نحن نتكلم عن اللحاظ المتعلق بمرتبة الذات، ففي مرتبة الذات يسلب عن الماهية كل شيء. وبهذا يتضح أن السلب هنا هو سلب بالحمل الأولي، أي أن القضية السالبة هنا مأخوذة بنحو الحمل الأولي، ليست الماهية موجودة ولا معدومة، أي أن الوجود والعدم خارجان عن حريمها، ليسا داخلين في قوامها، ليسا متحدين بها ماهية ومفهوما، ولا مانع من سلب الشيء عن الشيء بالحمل الأولي وصدقه عليه بالحمل الشائع الصناعي. الماهية موجودة بالحمل الشائع ولكن ليست موجودة بالحمل الأولي، أي أنها ليست عين الوجود. هذا ما يعبر عنه في ألسنتهم وكلماتهم بأن الماهية ليست من حيث هي إلا هي، أي ليست في مرتبة ذاتها وذاتياتها يحمل عليها شيء عداها وعدا ذاتياتها بنحو الحمل الأولي. هذا هو المقصود بهذه العبارة، فيسلب عنها كل شيء. سر ذلك أن مرتبة ذاتها هي مرتبة تقررها الماهوي، والتقرر الماهوي في هذه المرتبة لا يكون مسندا إلا إلى هذه الماهية، لا يوجد مع الماهية شيء حتى يتقرر بتقرر الماهية، إذ هي لا تكون إلا ثبوتا لنفسها ولذاتياتها، إذن لا يوجد معها شيء في هذه المرتبة حتى يصح حمله عليها. ومن الواضح أن الحمل يحتاج إلى ملاك
مصحح للحمل، فكيف تحمل شيئا على شيء بدون أن يتحد معه نحو من الاتحاد؟ والحمل فيه مغايرة من جهة واتحادا من جهة، ففي مرتبة الذات لا ثبوت إلا للذات والذاتيات. نعم، هذه الذات إذا تقررت في مرتبة ذاتها صارت موضوعا لأحكام أخرى كالإمكان بالنسبة إلى الماهية، والزوجية بالنسبة إلى الأربعة، والوحدة والمثلا الفعلية، وأمثال ذلك من الأحكام العامة التي لا تخلو مثلا منها ماهية ما بلحاظ ما. إذن في مرتبة الذات لا تصل النوبة إلى هذه الأحكام، لا ثبوت لهذه الأحكام مع الماهية حتى يصح حملها على الماهية، ولذلك يصح سلب تلك الأحكام عن الماهية.
هذا ليس مختصا بالماهية، كل شيء من حيث وليس إلا هو.
نعم.
حتى المفهوم مثلا غير المفهوم،
ولذلك يعني بالفعل هذا ليس مختصا بالماهية، يراد أن يقال أن الماهية لها هذا الحكم، لا أن الماهية من مختصات أنها ليست إلا هي. الوجود أيضا ليس إلا الوجود، الوجود ليس ماهية، الوجود ليس إنسانا، الوجود ليس حيوانا، الوجود ليس كذا، لكن المقصود هو أن الماهية لها مرتبة من التقرر لا يثبت للماهية في تلك المرتبة شيء، ينفى عنها كل شيء عداها. الوجود له هذه المرتبة، لكن تلك المرتبة هي مرتبة الإطلاق الذاتي، وهو وإن استلزم سلب كل شيء لكن في الواقع المسلوب هو حدود الأشياء، أما ثبوتياتها وكمالاتها فهي مثبتة، لذلك يقال بسيط الحقيقة كل الأشياء، بخلاف الماهية، الماهية لضعف تقررها وثبوتها يسلب عنها عداها. الوجود ليس كذلك، يسلب عنه ما عداه أي مما ليس بوجود، أما ما عداه مما هو وجود ككون الإنسان حيوانا وإن لم يكن مطلق الحياة، وكون الإنسان ناطقا وإن لم يكن مطلق النطق، هذا النطق والحياة أصل الحياة والنطق فهو ثابت للوجود، وتسري معه الأوصاف الشعورية والقدرية وغير ذلك بسريانه. إذن المقصود بنفي ما عدا الماهية عن الماهية سلب ما عداها عنها بنحو الحمل الأولي، أي أن ما عدا الماهية لا يحمل عليها حملا أوليا، هذا هو المقصود. لكن هنا شبهة قد تعترض طريق الباحث. خلاصة الشبهة أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، والأحكام العقلية غير قابلة للتخصيص، فإذا كانت الماهية في مرتبة ذاتها لا يحمل عليها الوجود، فلا بد أن يصدق النقيض بالضرورة وإلا ارتفع النقيضان. فإذا لم تكن الماهية موجودة صدق قولنا ليست الماهية موجودة، وحيث إن مرتبة سلب الوجود مرتبة الماهية، فمرتبة صدق السلب وين؟ هم مرتبة الماهية، يجب أن يصدق السلب حيث ارتفع النقيض، وإلا ارتفع النقيض مع النقيض، يرتفع النقيضان، هذا مستحيل. فإذا قلت الوجود في مرتبة الماهية مرتفع، إذن لابد من صدق نقيضه لأن لا يرتفع النقيضان، وصدق النقيض هو هنا هو بمعنى صدق العدم، فتكون الماهية معدومة في مرتبة الذات. فإذا كانت الماهية معدومة في مرتبة الذات فكيف يسلب عنها العدم في مرتبة الذات؟ وسلب العدم في مرتبة الذات يعني ارتفاع هذا النقيض مع النقيض الأول فيرتفع النقيضان. وعليه فلا معنى لقولكم ليست الماهية من حيث هي لا موجودة ولا لا موجودة، هذا لا معنى له، لأنه يؤدي إلى ارتفاع النقيضين. هذه شبهة تطرح في المقام، وقد أجيب عليها بالنقيض أجوبة متعددة يذكر المصنف جوابين. الجواب الأول أن النقيضين لا يرتفعان عن الواقع، وهذا أمر يستقل العقل بإدراكه، فلا معنى لارتفاع الوجود والعدم عن زيد بحيث يكون زيد في الواقع غير موجود وزيد في الواقع غير معدوم، هذا لا معنى له. لكن لا بأس بارتفاع النقيضين عن مرتبة من مراتب الواقع وهي مرتبة ثبوت الماهي. الماهية في الواقع موجودة أو معدومة، لكن الوجود طارئ عليها، زائد عارض، فللمعروض مرتبة قبل رتبة العروض. العارض ونقيضه منتفيان عن رتبة المعروض وإن كان أحدهما واقعا في رتبة العروض، فلا بأس، لا مانع من ارتفاع النقيضين عن مرتبة من مراتب الواقع. فنحن نسلم ننكر استحالة ارتفاع النقيضين مطلقا، نخصص ارتفاع النقيضين بمطلق مراتب الواقع، أما عن بعض مراتب الواقع فارتفاع النقيضين ممكن. ليش؟ هذا ما سنقوله، وهو أن هذا الجواب يؤول إلى دعوة التخصيص في الأحكام العقلية. في الواقع لا معنى لما قيل من أن المستحيل ارتفاع النقيضين عن الواقع لا عن مرتبة من مراتب الواقع، هذا لا معنى له، لأن هذه المرتبة من مراتب الواقع ما أن تكون ثابتة أو لا تكون ثابتة، ولا معنى لعدم ثبوتها وثبوتها في آن واحد، فهي إما أن تقع مصداقا للوجود وإما أن تقع مصداقا للعدم، إما أن تقع مصداقا للوحدة وإما أن تقع مصداقا لنقيض الوحدة، ولا معنى للجمع بينهما. لذلك السيد العلامة رحمة الله عليه بعد أن ذكر هذا الجواب فسره بالجواب الثاني، وهو أن المقصود بارتفاع النقيضين هنا هو أن ما توهم من كون المرتفعين نقيضين ليسا بمتناقضين، هذا وهم بيان ذلك. أن المسلوب رحمكم الله هو الوجود والعدم وهما نقيضان، لكن لم يؤخذا بحيث يكونان متناقضين، لأننا سلبنا الوجود الثابت للماهية في مرتبة الذات، قلنا الماهية ليس لها وجود متحد بها في مرتبة ذاتها، الوجود الذي يكون داخلا في قوامها أو جزءا لها هذا منفي، فقيدنا الوجود ثم أوردنا السلب عليه. فالوجود منتف، طيب هذا من ناحية الوجود. العدم أيضا نحن نفينا عن الماهية العدم الثابت لها في مرتبة الذات، أي أننا قيدنا العدم وأوردنا السلب عليه. ومن الواضح أن الوجود المقيد لا يناقض العدم المقيد. أولا ما هو الوجود المقيد؟ هو الوجود الذي لو ثبت لكان عين الماهية، هذا منفي، الماهية ليس لها وجود بحيث يكون وجود عينها، وليس لها وجود بحيث يكون الوجود جزءا لها، لا الماهية هي. لاحظوا أننا إذا نفينا عينية الوجود أو جزئية الوجود لا ننكر بالضرورة ولا باللزوم عروض الوجود، الوجود عارض، لكن هذا العارض أجنبي، كل دعوانا أن الوجود العارض ليس جزءا وليس عينا، فنحن نجمع بين دعوى العروض ونفي العينية والجزئية ولا منافاة بين الأمرين. إذن المنفي ما هو؟ هو الوجود في مرتبة العينية، الوجود في مرتبة الجزئية، الوجود المأخوذ عينا أو جزءا هذا منفي. في المقابل أيضا نفينا العدم الذي لو تحقق لكان عين الماهية أو لو تحقق لكان جزء الماهية، نقول هذا أيضا ليس له ثبوت، وهذا لا ينافي عروض العدم على الماهية بحيث يكون أمرا طارئا عليها خارجا عنها. إذن المسلوب في طرف الوجود هو الوجود المقيد، وفي طرف العدم هو العدم المقيد، ولا تناقض بين الوجود المقيد والعدم المقيد، لأن نقيض كل شيء رفعه، والوجود المقيد نقيضه سلبه. سلب الوجود المقيد لا يعني إثبات العدم المقيد، سلب الوجود المقيد يعني عروض العدم، لأن العدم العارض ليس عين الماهية، والعدم الذي أخذناه مقيدا هو العدم الذي يكون عين الماهية. إذن سلب الوجود لا يستلزم كون العدم عين الماهية، سلب الوجود الذي يتحد بالماهية في مرتبة الذات ما هو؟ هو عدم كون الماهية عين الوجود. عدم كون الماهية عين الوجود هذا أمر عارض على الماهية، زائد على الماهية، ونحن نفينا العدم الذي يكون عين الماهية. إذن بين المنفي والثابت، بين العدم المنفي وبين العدم الثابت بسلب الوجود مغايرة. إذن ما هو نقيض الوجود المقيد؟ رفع الوجود المقيد، بحيث يكون القيد قيدا للمنفي، للنفي عفوا، لا قيدا للمنفي. رفع الوجود المقيد هذا نقيض الوجود المقيد، فيكون الرفع واردا على الوجود المقيد، فالقيد قيد للمنفي لا للنفي. بالنسبة إلى العدم، نحن قيدنا العدم وأوردنا السلب، ففي مرتبة الماهية دائما القيد للمنفي، وإذا قيدنا المنفيين خرجا عن دائرة التناقض، لأن معنى التناقض سلب أحدهما للآخر، هذا معنى التناقض. والحال أن السلب أخذ جزءا لما هو مغاير للآخر، فلا يكون هناك تناقض بينهما، لأن هذا السلب سلب لشيء، لا أنه سلب للأول، سلب لشيء مغاير. فنحن قيدنا العدم وقيدنا الوجود، وليس بين الوجود المقيد والعدم المقيد مغايرة. لذلك نقول أن حقيقة الجواب أن الذي ارتفع عن الماهية ليس نقيضين بل هما متضادان، وارتفاع الضدين ممكن إذا كان للضدين ثالثون، وثالث الضدين في المقام هو عدم كون الوجود والعدم عين الماهية ولا جزء لها، هذا ممكن. وفي الواقع هذا ليس بضد بالمعنى الاصطلاحي لأنه عدم مطلق. إذن لا إشكال فيما قيل من ارتفاع الوجود والعدم عن الماهية في مرتبة ذاتها. نعود إلى الجواب الأول لنوضح الخلل الوارد عليه ولزوم تأويله وكيفية تأويل ذلك الجواب. نقول الجواب الأول هو أن النقائض ارتفعت عن المرتبة لا عن الواقع، ومعنى ذلك أن الوجود ليس عين هذه المرتبة ولا جزء هذه المرتبة، والعدم ليس عين المرتبة ولا جزء هذه المرتبة. نفي هذه الأمور لا ينافي كون هذه المرتبة ثابتة، وثبوت هذه المرتبة يعني عروض الوجود عليها بنحو يكون زائدا عليها، لا بأس به. المرتبة ثابتة لكن الوجود ليس عينها، عرض عليها الوجود وليس الوجود عينا لها ولا جزءا لها، ولا منافاة بين الأمرين. هذا معنى ما قيل من أن النقائض مرتفعة عن هذه المرتبة، بمعنى أن تحقق المرتبة في الواقع يكفي فيه عروض الوجود بحيث يكون الوجود زائدا، يكفي. كما يقال زيد موجود، هل يحتاج زيد ليتصف بالوجود إلى أن يكون الوجود عينه؟ لا، يكفي في تحقق زيدا أن يعرض الوجود عليه ولو كان زائدا عليه. هذا نحو ثبوت الماهية. نحو ثبوت الماهية هو أن الوجود الذي تتحقق به يكون زائدا عليها، وهذا معنى خروج أو عدم انتفاء، عفوا انتفاء، معنى انتفاء النقائض عن مرتبة الماهية هو أن الماهية في مرتبة ذاتها لا توصف لا بالوجود ولا بالعدم، وإنما توصف بالوجود والعدم بلحاظ الطوارئ والعوارض، فالوجود يعرض عليها والوجود والعدم يعرض عليها، لأن الوجود يصبح عينها ولا جزءها، كذلك العدم لا يصبح عينها ولا جزءها، هي بين الوجود والعدم، هي ليست بالمرتبة التي تتحد بالعدم حيث تكون عين البطلان، وكذلك ليست هي عين الوجود، هي تتحقق بعروض الوجود. هذا ما يقال من أن للماهية ضربا من الاتحاد بالوجود، ضرب من الاتحاد بالوجود. ومن الواضح أن المستحيل في نظر العاقل هو ارتفاع جميع أفراد الوجود وارتفاع جميع أفراد العدم، أما ثبوت بعض أفراد الوجود مما يكون معه عدمون هذا لا بأس به، فالماهية معدومة من جهة موجودة من جهة أخرى هذا لا بأس به، ومعنى انعدامها من جهتين أنها من جهة ذاتها ليست موجودة ولا لا موجودة، أما أنها ليست موجودة فلأنها في ذاتها ليست الوجود، وأما أنها ليست معدومة فلأن الوجود ثابت لها بنحو الزيادة بنحو العروض، ومع ذلك العدم ليس عينها وليس جزءا لها.
لا ما استرد على ما هو العدم المطلق والوجود المطلق، تام هذا الجواب انه في النهايه يرجع، انت تستلم العدم، اذا سلبنا العدم سلبنا الوجود، لا موجود ولا لا موجوده، يصدق عليها انها لا موجوده ولا لا موجوده، ما دمنا لا نفسر، فبيرجع الاشكال حتى مع هذا البيان انه قولنا ان انها ليست موجوده، يعني ما عارض عليها ليس من ذاك، سوف يرجع في النهايه مع التدقيق.
لا، معنى ارتفاع الوجود عن الذات في مرتبة الذات أن الذات بقطع النظر عن الوجود ليس شيئا، بطلان هو بطلان، لكن مع أنها باطلة إلا أن البطلان ليس عينها، عارض عليها، فإذا هي ليست في ذاتها لا وجودا ولا عدم، لا الوجود جزء لها ولا عين لها، لا العدم جزء لها ولا عين لها.
هذا البيان الذي يفهم فيه بأنه لا يصدق عليها أنها لا موجودة ولا لا موجودة، على هذا البيان لا يصدق هذا المعنى عليها؟
لا، يصدق عليها لكن بنحو، ويصدق عليها العدم بنحو آخر. متى يكذب الوجود؟ إذا ارتفعت جميع أفراده. ومتى يصدق العدم؟ إذا ارتفعت جميع أفراد الوجود، أما لو كان بعض أفراد الوجود موجود بعد هذا ليس بمعدوم، لأن معنى كلمة معدوم أنه لا حظ له في الوجود، مفروض أن له حظا ضعيفا من الوجود، خب إذا كان له حظ ضعيف من الوجود فلا يصدق على هذا أنه معدوم. طيب، هذا الحظ الضعيف من الوجود عين هذه الماهية، جزء هذه الماهية؟ تقول لا، إذن هذا أيضا ليس بموجود. لاحظ شلون بلحاظ آخر نفيت الوجود. فإذا أنت لا تستطيع أن تقول الماهية معدومة بقول مطلق لأنها موجودة، ولا تستطيع أن تقول إنها موجودة بقول مطلق لأن الوجود ليس عينا لها. إذا نفي بعض أفراد الوجود وهو الوجود المتحد معها في مقام الذات صادق، نفي العدم عنها بجميع أفراد العدم كاذب، ونفي العدم المتحد معها في مرتبة الذات صادق، وبالتالي تجتمع كل هذه الأحكام، ثبوت الوجود، نفي الوجود، ثبوت العدم، نفي العدم.
كل الحديث جاء حول الذات،
نعم صحيح. نعم هذا الكلام الأخير عندما قلنا نرجع هذا تعميقه. يعني في الواقع نحن في الجواب الثاني صححنا صلب الوجود والعدم بنحو الحمل الأول. ليس الوجود ليست الماهية وجودا بالحمل الأول، لا الوجود جزءها ولا الوجود عينها. ليست الماهية عدما بالحمل الأول، ليس العدم عينها وليس العدم جزءا له. في الكلام الذي بينا به الجواب الأول أردنا أن نصحح صدق هذه الأحكام حتى في مرتبة الحمل الشائع، أي أنك عندما تقول الماهية موجودة، ما معنى وجود الماهية؟ معنى وجود الماهية أن الوجود زائد عليها، هذا وجود الماهية، هذا نحو وجودها، هي لا تقبل أن توجد بذاتها. طيب الماهية بذاتها ثابتة أو ليست بثابتة؟ يكفي في ثبوتها عروض الوجود عليها. عندما حملنا الوجود على الماهية بالحمل الشائع الصناعي انعقدت قضية لها موضوع وهو الماهية ولها محمول وبينهما نسبة، ومن الواضح أن مرتبة المحمول غير مرتبة الموضوع. طيب إذا كان الموضوع هو الماهية والمحمول هو الوجود، فثبوت الموضوع هنا بالمحمول صحيح، لأن الحال وجودة نسبة إلى الماهية نسبة ثبوت الشيء إلى الشيء لا ثبوت شيء لشيء، لذلك هذه هلية بسيطة مو هلية مركبة. فإذا حصل عندنا معنيان، المعنى الأول أن الماهية موجودة، المعنى الثاني زيادة مرتبة ذاتها على مرتبة وجودها، مع أن وجودها عينها إلا أنهما مرتبتان. طبعا في التحليل، هذا كله في التحليل. إذن الماهية لها هذا النحو من الثبوت، أن ثبوتها غير ذاتها. كيف يتصور العقل ذلك؟ نقول نعم، لعقلنا اقتدار أن تصور عدمه، فللعقل قدرة على التحليل بحيث يفكك بين الماهية ووجودها. فإذا فككنا بين الماهية ووجودها وجدنا أن الماهية لها شيئية، هي في تلك المرتبة ليست وجودا مع أنها موجودة في تلك المرتبة. ما قلناه من أن تخليتها عن الوجود عين تخليتها بالوجود، فاجتمع الوجود وعدمه لكن باللحاظ. طيب هذا اللحاظ وإن كان اعتباره لأنه نحو ثبوت للماهية، إذن الوجود محمول على الماهية في تلك المرتبة ومسلوب عنها في تلك المرتبة، لها هذا النحو من الثبوت. الماهية لها هذا النحو من الثبوت، هذا ما قيل من أن ارتفاع النقيضين عن مرتبة ممكن، لا بمعنى أن المرتبة ليست موجودة، هي موجودة بهذا النحو من الوجود أنها يحمل عليها العدم. وجود المرتبة مع أنها بالوجود، نحن حللنا الموجود إلى أمرين، هذان الأمران لا تغاير بينهما إلا في الذهن، بينهما في الخارج اندماجون، بينهما في الذهن مغايرة. هذه الماهية مع أنها ثابتة بهذا الثبوت وموجودة بهذا الوجود، هذه الماهية في مرتبة ذاتها غير الوجود، وإذا كانت غير الوجود فهي ليست موجودة في مرتبة الذات، إذن هي هي. طيب كيف تكون هي هي إذا لم تكن ثابتة؟ نقول نعم، ثبوتها بهذا النحو من الثبوت بحيث يصحح حمل ذاتها وذاتياتها ولا يصحح حمل الوجود والعدم عليها، لأن عدمها مشابك لوجودها، تخليتها عين تحليتها، هذا هو المقصود. إذن ليس المسلوب هو الوجود بالحمل الأول فقط، لا الوجود بالحمل الشائع أيضا مسلوب، لكن اعتباره هذا ما تقدم من أن الماهية وإن كانت واقعا موجودة لكنها في نظر الذهن غير موجودة. طبعا هذا هو عين الحمل الأولي، أقول هذا هو عين الحمل الأولي، ليس شيئا آخر، لكن مرتبة الحمل الأولي مرتبة من مراتب الوجود، مرتبة الحمل الأولي مرتبة من مراتب الوجود، لأن الحمل مهما كان لابد فيه من اتحاد بين الطرفين، والاتحاد وزانه وزان الوجود، الوحدة تدور مدار الوجود، فكل وحدة وجود وكل وجود وحدة. إذن مع أن المحمول متحد بالموضوع في الحمل الأولي، والاتحاد بينهما هو في قيامهما بوجود واحد، مع ذلك الذهن لا يلاحظ هذا الوجود، فيكون المصحح للحمل الأولي غض النظر عن هذا الوجود. إذن للوجود مرتبة ينفى عنها الوجود، هذه مرتبة الماهية ليست إلا هي، لكن طبعا ليست هنا بالاعتبار، لكن الاعتبار النفس الأمري مو الاعتبار الجزافي. يستطيع العقل أن يلاحظ الماهية في تلك المرتبة بدون أن يلاحظ وجودها، ما يلاحظ أي نحو من أنحاء الثبوت، ميقطع النظر عن وجودها، لا يلاحظ وجودها، يلاحظ أنها هي، فيقول الإنسان حيوان ناطق. في هذه المرتبة ترتفع النقائض، ترتفع النقائض. نعم لا يرتفع عنها ثبوتها، لأنه لو ارتفع ثبوتها بعد لم تكن تلك المرتبة مرتبة لها. نقرأ هذا المقطع. قال وليست أي الماهية إلا هي من حيث هي، الهاء للسكت كقوله تعالى وما أدراك ما هي، أي ليست كل ماهية من حيث نفسها إلا نفسها، لا موجودة ولا معدومة ولا واحدة ولا كثيرة ولا كلية ولا جزئية. طبعا في تعبيرات بعضهم وهو أصح، لا موجودة ولا لا موجودة، لا معدوم لا واحدة ولا لا واحدة، لا كثيرة ولا لا كثيرة، لأنه قد يقال بأن الوحدة والكثرة متضادتان مثلا، وارتفاع الضدين لا بأس به. المقصود الإشارة إلى أن بين هذين الطرفين نحو من التقابل يستلزم امتناع ارتفاعهما، مع ذلك يرتفعان عن الماهية. فكما أن الوجود ليس أحدهما عين الآخر ولا جزءه، لا الوجود عين العدم ولا جزء العدم ولا العدم كذلك، بل الوجود وجود والعدم عدم، كذلك كل واحد منهما بالنسبة إلى السواد، السواد أيضا ليس وجودا ولا عدما، ليس عين الوجود ولا عين العدم، ليس جزء الوجود ولا جزء العدم، وليس الوجود والعدم جزئين له. نعم مثال ما هي مرتبة مفعول فيه لمشتق بعده، نقائض منتفية، في الواقع تم ظرف، أي أن النقائض تنتفي في المرتبة، وارتفاع النقيضين عن المرتبة جائز. كيف يكون جائز؟ كيف يكون جائز؟ قال لأن معناه، هذا معنى ارتفاع النقيضين عن المرتبة، أن كل واحد منهما ليس عينا للماهية ولا جزءا منها، وإن لم يخلو عن أحدهما في الواقع. السواد لا يخلو عن الوجود والعدم، لكن الوجود ليس عينه ولا جزءه، العدم ليس عينه ولا جزءه. جواب آخر، على أن نقيض الكتابة في قولك الإنسان ليس بكاتب، نقيض الكتابة شنو؟ على أن نقيض الكتابة في المرتبة عدم الكتابة في المرتبة، عدم الكتابة في المرتبة، هذا في المرتبة متعلق بالكتابة، يعني الكتابة الكائنة في المرتبة، في المرتبة متعلق بظرف باسم مقدر تقديره كائنة، الكتابة الكائنة في المقدرة عدمها نقيض الكتابة، على أن يكون الظرف قيدا للمنفي للكتابة لا للنفي أي العدم. طيب وكيف يكون الجواب؟ يقول والذي ارتفع هو العدم المقيد، العدم المقيد هو المرتفع. فإذا نحن نسلب الوجود المقيد والعدم المقيد، لا نسلب الوجود المقيد ونسلب سلب الوجود المقيد، لا نسلب عن الماهية سلبا مقيدا، نسلب هذا السلب هو مقيدان. فإذا الوجود المقيد يقابله السلب والعدم المقيدان، وهذان ليسا بمتناقضين يصح ارتفاعهما عن الماهية. والكون أي كون شيء في تلك المرتبة انتفى المقيد، والكون في تلك المرتبة انتفى المقيد نقيضه. الكون ما مبتدأ في تلك، هذا قيد للمبتدأ. انتفى المقيد مبتدأ لجملة أخرى، نقيضه هذا خبر لانتفى المقيد. الجملة من المبتدأ والخبر في محل رفعين خبر للمبتدأ الأول وهو الكون. تقدير الجملة معناها أن الذي يكون نقيض الكون في تلك المرتبة هو انتفاء المقيد، لن انتفاء المقيد. فرق، لأن نقيض كل شيء رفعه دون انتفاء المقيد، دون الانتفاء المقيد. هذا الانتفاء المقيد ليس نقيض الكون المقيد. بالتوصيف قال: فإذا كذب ثبوت الصفة في تلك المرتبة، أي ثبوت الوجود في مرتبة الماهية الوجود المقيد، إذا كذب صدق سلب الصفة التي في تلك المرتبة، يعني صدق عدم كون الماهية عين الوجود وجزء الوجود، عدم كون الوجود عين الماهية وجزء الماهية. وإن كذب أيضا سلب الصفة الذي، هذا وصف للسلب، يعني وإن كذب السلب الذي يكون عين الماهية. فإذا قلت ليست الماهية عين الوجود، صح أن تقول ليست الماهية عين العدم، فالسلب الذي يكون عين الماهية أيضا مرتفع، لكن رفع السلب الذي يكون عين الماهية لا ينافي ثبوت سلب الوجود الذي يكون عارض على الماهية، بحيث يكون السلب عارض. لا بأس، أنت نفيت الوجود عن الماهية، الوجود في مرتبة الحمل الأولي، هذا معناها صدق عدم كون الوجود متحدا بالماهية في الحمل الأولي، هذا نقيض الوجود وهو صادق. ولا ينافي صدق هذا العدم صدق عدم آخر وهو عدم كون العدم متحدا مع الماهية، لا بأس، لأن عدم كون الوجود متحد مع الماهية زائد على الماهية، وعدم كون العدم متحد مع الماهية هذا ورد على العدم المتحد على الماهية، ولا بأس بالجمع بين الأمرين. وإن كذب أيضا سلب الصفة الذي في تلك المرتبة، إذ ليس السلب الذي في تلك المرتبة نقيض الوجود في تلك المرتبة، فما هما نقيضان، وهما الوجود المقيد ونقيضه وهو رفعه، لم يرتفع، لأننا سلبنا الوجود المقيد، وسلب الوجود المقيد يعني صدق عدم الوجود المقيد، إذن لم يرتفع النقيضان، لم يرتفع النقيضان، ارتفع الوجود وصدق العدم. وما ارتفعا وهما الوجود المقيد باتحاده مع الماهية بالحمل الأولي، والعدم المقيد باتحاده مع الماهية بالحمل الأولي، هذان ليسا نقيضين فيصح ارتفاعهما، ليسا نقيضين فلا بأس بارتفاعهما. وقدما سلبا على الحيثية، صلى الله على محمد وسلم.